لحم اليد في القرآن جاءت مطلقة ومقيدة، جاءت مطلقة في آية التيمم وفي آية السرقة، وجاءت مقيدة في آية الوضوء. وأيديكم إلى إيش؟ إلى المرافق. عندنا اليد جاءت ثلاث مرات في الوضوء مقيدة إلى المرافق، في التيمم مطلقة، في السرقة مطلقة. فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه المرافق الثلاثة ولا لا؟ نعم. لماذا؟ ها؟ الباءة والحدث في الموضعين، في الوضوء وفي التيمم، الباءة والحدث، السبب هو الحدث. إذا قلنا الاختلاف بين آية السرقة وآية الوضوء فواضح، لكن بين آية الوضوء وآية التيمم نوع اتحاد في السبب، فالواحد والحدث. ولذلك الشافعية عندهم التيمم إلى المرفقين. ثم جاءت مقيدة، ثم جاءت مقيدة بالكف. لماذا لا نقيد بالقرآن؟ لماذا لا نقيد بالقرآن المرفقين؟ عارفة. نعم. تطلق ويراد بها إلى الأدب بعد. تطلق ويراد بها إلى الأدب. وقال بعضهم إن كنت على الأعضاء. وقال بعضهم كنت على المرفق كالغسل. لكن يا إخواني إذا عرفت الصور حمل المطلق على المقيد تحت من كل الإشكالات. مستعدين ولا ما كان مستعدين؟ يعني إذا اتحد في المطلق مع المقيد بالحكم والسبب، عندنا اتحاد في الحكم والسبب. الدم جاء مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق. وجاء مقيدا في قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا في هذه الصورة من اتحاد الحكم والسبب. إذا اتحد في الحكم دون السبب جاءت الرقبة مطلقة في آية الظهار، وجاءت مقيدة بكونها مؤمنة في آية القتل. الحكم واحد، كل وجوب العتق، والسبب مختلف، هذا سببه القتل وهذا سببه الظهار. يحمل المطلق ولا ما يحمل؟ أنا لا أريد الإنسان يجيب بما عنده من قول اعتمده سابقا، أنا نريد أن ننطلق من هذه القواعد، لا نريد أن نخضع القواعد بما عندنا من مذهب ولا من قول ترجح عندنا ولا شيء. عندنا إذا اتحد في الحكم والسبب ما في إشكال، ومثل لا إشكال فيما إذا اختلف في الحكم والسبب، مثل آية مثل اليد في آية الوضوء مع اليد في آية السرقة، اختلف في الحكم والسبب. ما في أحد قال يحمل المطلق على المقيد. السبب مختلف، هذا حدث وهذا سرقة، والحكم مختلف، هذا غسل وهذا قطع، فلا حمل. بقي إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب، مثل الرقبة، الحكم واحد، كله يجب اختلافه في القتل وفي الظهار. السبب اختلف، هذا قتل وهذا الظهار، فأهم من يجيب. نعم. نعم. يحمل المطلق على المقيد، هذا عند الأكثر، هذا قول الأكثر. وإن خالف في ذلك الحنفية يشترطون تكون مؤمنة؟ لا يشترط. العكس، هات المصدر العكس، الصورة الرابعة، إذا اختلف في الحكم واتحد في السبب، اتحد السبب واختلف الحكم، كاليد في آية الوضوء مع اليد في آية التيمم، السبب واحد هو الحدث والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح. يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل؟ لا يحمل المطلق على المقيد، فالعبرة باتحاد الحكم. نعم، كيف؟ نقول وش اللي جعلهم، وش اللي قعد لهم هذه القواعد إلا من النصوص؟ لكن هذه القواعد تضبط أمورك مع أحكام ليس فيها نصوص. نعم، عندك مثلا من جر فوضه خيل، وعندك ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ذكر هذا ما بين، لكن تضطر أن تقول كله محرم سواء كان بخيالة أو بغير خيالة. لماذا؟ لأن الحكم اختلف، هذا لا ينظر الله إليه وهذا في النار، وما دام اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. هذه القواعد يستنبطها أهل العلم من النصوص ويدرجون تحتها من الأمثلة والمسائل الشيء الكثير. إنما يخفى أن تقول بيديك أو تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. الحديث ضعيف على كل حال. والحديث الذي قال له يقرب ضربة واحدة ويؤثر في المسح على الكفين. وأما بالنسبة للترتيب، إذا قلنا البدن له حكم المدة في النفس وظاهر كفيه ووجهه، العطف بين شيء في الواو، والواو تقتضي ترتيب ولا لا؟ ما تقتضي ترتيب. ولذا يختلف أهل العلم في الترتيب، لأنه جاء العطف في الواو، فهل الترتيب واجب يمسح وجهه قبل يديه والعكس؟ البدن له حكم المدة، والترتيب في الوضوء واجب ولا لا؟ واجب. وفي الغسل ليس بواجب. إذن التيمم البديل عن الوضوء ترتيبه واجب، التيمم البديل عن الغسل ترتيبه ليس بواجب، لأن النص جاء بالعطف بالواو، بالعطف بالواو، فينظر إلى مرجح من آخر، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. في لفظ لأبي داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ثم مسح وجهه، ثم مسح وجهه. وفي لفظ لإسماعيل إنما يكفيك أن تضرب يديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك. وتيمم عمار بديل من ايش؟ من الغسل، بديل من الغسل. كما تدعى العلم ان التيمم واجب في ما هو بدل عن الوضوء، لأن الترتيب واجب في تيمم بديل عن الوضوء، لأن الترتيب واجب في الأصل فيجب في الفرع. ولا يجبه التيمم البديل عن الغسل لأنه في الأصل ليس بواجب بل وفره من باب التيمم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. رواه البخاري صححه ابن القطان ما تصور الدارقطني إرساله. هناك الدارقطني رجح الرفع وصحح الأئمة وقفه، فهنا فيه اختلاف الوقف مع الرفع، وفي الحديث حديث أبي هريرة اختلاف الوصل مع الإرسال، والخلاف في هاتين المسألتين واحد، منهم من يقول الحكم لمن وصل ولمن رفع لأنه زيادة ثقة، ومنهم من يقول لا الحكم لمن وقف ولمن أرسل لأنه متيقن، ومنهم من يقول الحكم للأكثر، ومنهم من يقول الحكم للأحفظ، لكن المرجح عند العلم أن الحكم للقرائن المرجحة، للقرائن المرجحة. ولذا حكموا على الحديث ابن عمر بأنه ضعيف، حديث أبي هريرة وإن اختلف العلماء فيه وصلا وإرسالا حكموا بأنه مقبول، إما حسن عند بعضهم أو صحيح عند آخرين. الصعيد وضوء المسلم، الصعيد وضوء يعني الفراد يكفي يغني عن الوضوء بالنسبة للمسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الغاية في إجزاء التيمم وجود الماء، فلم تجد ماء فعلق جواز التيمم على عدم الماء. مفهومه أن عدم إجزاء التيمم متعلق بوجود الماء، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته، فليتق الله ولمسه بشرته. عندنا مسألة مهمة في هذا الحديث، إذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته لما مضى من الأحداث أو لما يستقبل؟ وعلى هذا نقول التيمم مبيح أو رافع؟ هل هو مبيح أو رافع؟ رافع مطلق أو رافع رافع مؤقت؟ شخص أحدث فحضر في الصلاة لم يجد الماء ثم تيمم وصلى وانتهى، جاء الماء نقول على صلاتك، يستوي هذا بعد في الوقت او بعد الوقت؟ ويستوي في ذلك الحدث الاصغر والاكبر؟ نقول له صلاتك تمت على الوجه الذي طلبت به وفعلت ما أمرت به فيكفي، والصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، لكن إذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشر، لا بد من الوضوء. ونعود إلى الجملة فليتق الله ولمسه بشرته بالنسبة لما مضى من الأحداث أو لما سيأتي، والمسألة تظهر أكثر في الجنوب. إذا أجنب انتبه لصلاة الفجر فإذا به قد احتلم، التفت يمينا وشمالا ما وجد ماء تيمم صلى الفجر، في الضحى وجد الماء، نقول خلاص ارتفع حدثك لا إلى رجعة حتى تحدث مرة ثانية لكي تغتسل، أو نقول اتق الله وأمسه بشرتك لأن التيمم يرفع رفع مؤقت حتى تجد الماء؟ نعم من أحداث المستقبل. كم؟ رفع مؤقت. نعم. كيف؟ من أحداث المستقبل. إذا قلنا أنه للأحداث المستقبل، هل نحن بحاجة إلى مثل هذا الحديث؟ أنا أقول إذا قلنا أن التيمم يرفع رفع مؤبد وهو مثل الماء من كل وجه، والذي احتلم وتيمم خلاص ارتفعت جنابته كما لو اغتسل، أو نقول إذا وجد الماء يتق الله مسته بشرته، لأن الحادث إنما ارتفع ارتفاعا مؤقتا حتى وجد الماء. نعم. كيف؟ لا يغتسل ثانية؟ إذا مش فائدة هذا الحديث الذي اتق الله ومسته بشرته؟ الأسئلة كثيرة جدا. لكن إذا أكملنا الشرح نعود إليه إن شاء الله. أقول بحديث إذا وجد الماء فما اتق الله ومسته بشرته، وصل كما لا يخفى عليكم من أهل العلم أن يقول أنه مبيش ولا يرفع الحدث، ولذا يتيمم لوقت كل صلاة، ومنهم من يقول يرفع ما دام السبب قائم هو عدم الماء فإن الحدث يرتفع، لكن هذا الارتفاع يعود إلى وجود الماء، فليتق الله ويمسه بشرة. وهل هذا المس للماء لما مضى أو لما يستقبل من الأحداث محل خلاف، واللفظ يحتمل، اللفظ يحتمل، لكن الذي يرجح كون الرفع مؤقت ولما مضى من الأحداث كون الحديث على هذا الاعتبار يكون مؤسس لحكم جديد، وإلا إذا قلنا أنه يتق الله ويمسه بشرته لما تستقبل من الأحداث صار الحديث لاغي عن الفائدة، ما في فائدة، كل نصوص الطهارة تدل على هذا أن من وجد الماء عليه أن يتوضأ. وإذا قلنا أنه مؤسس لحكم جديد، فإذا استيقظ من النوم وهو جنب تيمم وصلى لا بأس مقبول، نقول إذا وجدت الماء اتق الله واغتسل عن جنابتك، فالتيمم رفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، فليتق الله ولمسه بشرته. وهذا هو القول الوسط في المسألة، ليس بالرفع الذي يقوم مقام الماء من كل وجه فيلغي الحديث، وليس معناه أنه مبيش بقدر الضرورة والحاجة يصلى به ثم يعيد التيمم للصلاة الثانية، لا، لأن النصوص أطلقت. حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر حضرة الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: الذي لم يعد أصبت السنة وأجبأتك صلاة، وقال الآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود النسائي وهو قابل للتصحيح. حكم عليه بعض المستشفى وبعض اقتصر على الحسن، على كل حال الخبر ثابت. خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا، يعني كما أمر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، ثم فصليا يعني كما أمر، فعلا كما أمر فصليا ثم وجد الماء في الوقت. لا شك أن الناس يتفاوتون في الحرص، بعض الناس يحمل الحرص على أن يحتاط وأحيانا يحمله هذا الاحتياط على مخالفة السنة. بعض الناس من شدة الحرص يزيد في القدر المشروع. على كل حال هذان وجب الماء في الوقت، أحدهما أعاد الصلاة والوضوء، توظف وأطلق على التيمم الأول وضوء باعتبار أنه بديل عن الوضوء، فأعاد توضأ ثم صلى، والثاني لم يعد. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، أخبراه بهذا، فماذا كان جوابه؟ قال: الذي لم يعد أصبت السنة، وقال الثاني: لك الأجر مرتين. أيهما أفضل، الذي أعاد والذي لم يعد؟ هذا أجر مرتين. نعم، كيف؟ إصابة السنة أعظم من المضاعفة مرتين، يعني نظير قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، يعني أجر القراءة وأجر المشقة. والذي يقرأ القرآن وماهر فيه مع السفر في الكرام البررة. لا شك أن إصابة السنة أعظم من مضاعفة الأجر مرتين، لأن إصابة السنة فيها مضاعفات كثيرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة جدا. وجاء في المسند، وإن كان فيه مقال، إن الله لا يضاعف للعبد إلى 2000 حسنة، مليونين مضاعف. فكون هذا أعاد من شدة الحرص يثبت له أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية، والله سبحانه وتعالى لا يخيب تعبه وعمله، لا يضيع أجره. لكن الذي أصاب السنة أعظم أجره، فدل على أن مثل من وقع في مثل هذه الصورة حان وقت الصلاة تيمم فصلى كما أمره الله، ثم جاء الماء بعد ذلك، يتوضأ ويعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ نعم. من احتياط بعض الناس يتوضأ ويعيد مع سماع هذا النص، كيف؟ يقول: احتمال أنني قصرت في البحث عن الماء، وعلى هذا تكون صلاتي غير صحيحة. نعم، هو مطالب بأن يبحث عن الماء، لأن الحكم التيمم إنما منوط ومعلق بفقدان الماء. قد يكون الماء موجود، وحينئذ إذا حدث هذا عن غير اكتراث، الماء عنده صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. على كل حال بعض الناس يحمله الحرص فيتعدى ما شرع له. لا شك إن كانت المسألة منصوصة، فإذا تعدى المشروع متعبدا به مختارا فإنه آثم. لكن إذا كان تعدى المشروع مضطر من وسواس ونحو لا يملك مثل هذا الأمر، فهو معذور. ويبقى أن الخير، كل الخير في إصابة السنة وفي الاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والائتساء به. ناشينا الأخوان على أساس أننا غدا 8 أحاديث الظهر 8 بعد المغرب مثل ما أخذنا الآن، وبهذا ينتهي القدر المحدد. نقف على كتاب الصلاة، وعلى هذا تكون الغاية غير داخلة في المغيب، يعني الآخر يوم الخميس غير داخل في المهدد، قالوا إلى 20، يعني 20 ما هو داخل. هذا يقول: أسئلة من الانترنت. إذا كنت متوضئ ووطئت رجلي على نجاسة هل أعيد الوضوء أم أكتفي بمسح رجلي فقط؟ إذا وطئت الرجل الرطبة نجاسة فإنه يجب غسلها. إذا وطئت الرجل اليابسة نجاسة رطبة فإنه يجب غسل الرجل ولا يلزم إعادة الوضوء. وأما اليابس فلا ينجس اليابس. إذا كانت الرجل يابسة والنجاسة يابسة ما تنجس. لكن إذا كان أحدهما رطب فنجست الرجل وحينئذ تغسل الرجل فقط. يقول هل يجوز المسح على الرأس وعليه حنة؟ الحنة يمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز المسح عليه. وإذا كان يجوز فهل يلزم أن يكون الوضوء على طهارة مثل مسح على الخفين؟ إذا كان مثل حكم العصائب خمر النساء الحنة الأصل مسح الرأس والقياس في هذا غير وارد فلا بد من إزالته. وإذا أريد وضعه فيوضع في وقت ليس فيه صلاة. ما حكم من احتلم في البر والجو برد والماء متوفر لكن الجو بارد جدا وأقرب مكان يمكن الاغتسال منه بعيد ولا يصل إلى بعد خروج وقت الفجر؟ لا، هنا في هذه الحالة إذا خشي على نفسه يتيمم ويصلي على حسب حاله. لا في أسئلة هنا قبل. يقول يعاني من مشكلة، يقول أنا وأكثر من يحضرون مثل هذه الدورة وهي أنه لا توجد منهجية في طلب العلم، فنحن نحضر من دورة إلى دورة أخرى، فما رأيكم في حل هذه المشكلة؟ أقترح أن تكون الدورات الصيفيين مثل المدرسة ولو على المدى الطويل في تطبيقها من الفجر إلى الظهر 6 دروس مثلا. لاحظ أكثر من يعاني من هذه المشكلة الذين مجالسهم ودراستهم غير شرعية، ومن ذلك أنها أنا أقول مثل هؤلاء في حكم المبتدئين، وعلى هذا ينبغي أن ننظم دورات مناسبة للمبتدئين في المتون الصغيرة التي بعدها، ينظم لهم دورات أيضا في كتب تناسب المتوسطين وهكذا. يقول رجل سرق مالا وتاب ويريد أن يرجع المال ولا يعرف من صاحبه ويفكر أن يدفع المال إلى جمعيات خيرية صدقة جارية، السؤال هل الأجر يعود إليه بعد أن يستوفي أهل المال حقهم؟ الأجر يعود إليه، هل ما يكفي أن تاب من السرقة ولم يجد صاحب المال ومع ذلك يتوب ويندم ويتصدق بهذا المال بنية صاحبه على أن الأجر لصاحبه وبنية رجوع صاحبه بحيث إذا جاءه في يوم من الأيام يدفعه إليه؟ يقول شخص كان في سفر وتوقف للصلاة على الطريق وتيمم وصلى وحده فصلاته صحيحة مع العلم أنه يوجد مخطط على الطريق، هذا تفريط. إذا عرف أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت على طريقه لا يحتاج أن يكلف نفسه ولا يمين ولا شمال، عليه أن ينتظر، لأن تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى أثنائه أو إلى آخره أسهل من كان الصلاة تؤدى مع فقدان شرط من شروطها. هذا يقول أرجو توضيح مسألة العام والخاص في مسألة زيادة المسلم من حديث عليه باختصار. وقلنا إن التربة مع الأرض من باب العموم والخصوص، فقلنا فنقول الأرض ذات أفراد والتربة فرد من أفرادها، والخاص ذكر بحكم موافق لحكم العام وحينئذ لا أكثر تخصيص. وعلى هذا يكون ذكر الخاص من باب العناية به والاهتمام بشأنه، فيكون التيمم بالتراب أولى من غيره مع صحة التيمم بغيره. كذلك صور حمل المطلق على المقيد، ذكرنا أنها 4 متقابلة، إما أن يتحدا بحكم السبب أو يختلفا بحكم السبب أو يتحدا بحكم دون السبب أو العكس. يقول أيهما أفضل، صلاة المرأة بمفردها أم جماعة كالمدارس والجامعات؟ على كل حال بيتها خير لها، بيتها خير لها، والجماعات من أوجبه الله سبحانه وتعالى على الرجال، وليس على النساء جماعة، لكن إذا صلت جماعة على حسب ما يحتف بهذه الصلاة، إن كانت صلاتها مع الجماعة مع غيرها أجمع لقلبها وأحفظ لصلاتها تكون الجماعة أفضل لها، وإذا كانت صلاتها بمفردها أخشى وأمكن وأبعد عن رياء وغيره فتكون صلاتها بمفردها أفضل. وقلنا أفضل كتب التاريخ، كتب التاريخ كثيرة جدا، بدءا من تاريخ الطبري إلى ابن كثير إلى ابن الأثير إلى ابن خلدون إلى تواريخ كثيرة، لكن من أجمعها تاريخ الحافظ ابن كثير البداية والنهاية، ومن أفضلها سياق الكامل لابن الأثير. وأما التاريخ السياسي المحلل هو تاريخ ابن خلدون. يقول: زوجتي أخذت عمرة وأثناء الطواف خرجت من المطاف دون إكمال، وجاءت بعدها بعدة عمرات دون تكميل الطواف في العمرة الأولى، فما الحكم وهي الآن متزوجة؟ على كل حال، لو اعتمرت عمرة بنية قضاء تلك العمرة فكان أحوط. ومن أهل العلم يرى أن العمرة الثانية تحل محل الأولى ولم تكن تنوي، لكن الأحوط أن تأتي بعمرة غير هذه العمرة بنية قضاء تلك العمرة. يقول: ما نصيحتك لمن يريد أن يطلب العلم، وما هي الكتب التي تنصح بها لمعرفة آراء الأئمة وأدلتهم؟ الراجح منها أفضل كتاب في مذهب الإمام أحمد أجود كتب التفسير والتوحيد والحديث، هذا يحتاج إلى درس كامل، هذا يحتاج إلى درس كامل، لعله يتيسر غدا يختم به الدورة إن شاء الله. هذا يطلب التيمم بطريقة تطبيقية، من يأتي يطبق ويأخذ الكتاب هذا، بس ما يلاحظ عليه شيء، يطبق ويأخذ هذا الكتاب ويكون مكان السؤال، يطبق لنا التيمم كما جاء في الحديث، فلن أخطأت ها؟ ما يخالف تعال. على المنصة ولا على الأرض؟ على التراب ولا؟ طيب اضرب ضربة مبدئة ويلا انفخ، طيب امسح، والبطون بطون الكفين تمسح ولا ما تمسح؟ ما يمسح اليمنى باليسرى في المظاهر ظاهر يكفي، صحيح ولا من صحيح؟ نقلنا أن الترتيب إذا كان التيمم بديل عن الوضوء فهو واجب، وإذا كان بديل عن الغسل فالترتيب ليس بواجب. من تيمم كل شأنه عن التيمم بديل عن ايش؟ عن الوضوء. ما عليك جنابه. طيب قاعد خلهم يشوفون من واحد ايوه طيب لماذا قل الاخ امسح اليدين قبل الوجه؟ ما في وجه تقول عن الوضوء. قلنا إذا كان بديل عن حد الوضوء إنه الترتيب واجب، ثم أكبر صحيح أول حاجة أيضا غسل أمر سهل. تفضل يا أخي. الله يعافيك الله يعافيك. أينا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. يقول: إذا تخالف أو تعارض المنطوق مع المفهوم فما العمل؟ المسألة تحتاج إلى شيء من البسط، لكن في الجملة المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم، فمر بنا السابق الدورة الأولى حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ما حديث ابن عمر إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخطر، ومنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء معارض بمفهوم حديث ابن عمر الذي مفهومه أن الماء إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وحينئذ يقدم المنطوق على المفهوم، يقدم حديث أبي سعيد وإن كان عاما على مفهوم حديث ابن عمر وإن كان خاصا. ومنهم من يقول بالعكس، الخاص مقدم على العام وإن كان الخاص مفهوما والعام منطوقا. شيخ الإسلام رحمه الله عليه يثبت الحديثين معا ويقدم منطوق حديث أبي سعيد على مفهوم حديث ابن عمر. وكل ما ذا تشير الآية في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، تشير إلى ما سبق ذكره في قول الأكثر اللوح المكنون في كتاب المكنون اللوح المحفوظ. نعم. هل يجوز التيمم بالحجارة أو بالحائط أو بشيء غير التراب؟ لعلى الخلاف الذي تقدم في جعلت من الأرض مع رواية جعلت تربتها لنا طهورا، فالذي يقول بهذه الزيادة تربتها ويقول إنها من باب ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام، يقول يتيمن بالتراب ويهتم به وهو أولى من غيره، ويتيمن بجميع ما تصاعد على وجه الأرض على ما تقدم. يقول هذا والدي عقد على والدتي، وقد كان أثناء العقد منتسبا إلى غير والده بطلب المعيشة، لكنه بعد العقد رجع وغير اسمه وانتسب إلى والده الأصلي، والسؤال هل العقد صحيح؟ لا بد من إعادته، علما بأنه ختم عليه من بعد باسمه لأن اسمه معدل. العقد صحيح، العقد صحيح، لا أثر لذلك في العقد، لكن مثل هذا قد يرتكب لما ذكر بطلب المعيشة، وقد يرتكب جهل، ما إذا كان عن علم فالانتساب إلى غير الأب كبيرة من كبائر الذنوب، جاء عليه اللعن وجاء عليه الكفر، والله العافية مع ما كفر غير مخرج من الملة لكنه كبيرة من كبائر الذنوب. وأحيانا تساهل الناس وتكون الأم مطلقة مزوجة من العم مثلا أخ الزوج، فيتولى رعاية هذا الابن العم، وعند إدخاله المدرسة ينتسب إلى عمه أو ينتسبه عمه إلى نفسه، أو يقال كما حصل لبعض الناس ما اسم الولد يقول فلان وانت شو اسمك فلان فينتسب إليه. على كل حال كل هذا أمر تجب العناية به، قال للأب كبيرة عظيمة كريمة. وبعض الناس قد يغير اسمه عند العقد، سواء كان دلس باسمه او انتحل اسما لا يمس يمس له، وهذا من باب التغرير بالناس، فاراد ان يتزوج امراه من غير بلده هو لا يريد البقاء معها بل يريد ان يستمتع بها مده من غير ان يخبرهم بذلك، وخشيه ان يبحث عنه فيما بعد يعطي اسم غير صحيح هذا أيضا نسأل الله العافية لا يجوز. هل يجوز ارتكاب الكبائر لإدراك مصالح معينة بحجة الوسائل لا أحكام المقاصد؟ لا يجوز شيء من ذلك. لا يجوز ارتكاب شيء من الكبائر إلا في حال ضرورة قصوى، ضرورة ما لا تبقى معه الحياة. أما أن يبرر ارتكاب المعاصي وترك الواجبات لأن المصلحة سواء كانت خاصة أو عامة فلا، لأن هذا يكون سببا في الخروج من الدين، يخرج الإنسان من دينه وهو لا يشعر. هذه الكبيرة يرتكبها لمصلحة كذا، وهذه هذا من تسليم الشيطان وتلبيسه نسأل الله العافية. وقد شخص يلبس سروال لا يشعر العورة ثم يلبس فوقه ثوب ويذهب ويصلي، إذا كان الثوب يستر ما تحته في الصلاة الصحيح، الصلاة الصحيح. وإذا كان الثوب لا يستر شفاف فالصلاة على خطر، لأن فخ العورة عند أكثر أهل العلم. إذا مجموعة من الأقارب والأرحام قد انتسبوا إلى غير أبيهم طلبا للمعيشة ولا زالوا على هذه الحال حتى الآن، فاسمهم الآن هو غير حقيقي ويجري على الحقوق، وقد تكون لهم. السؤال ماذا أفعل تجاههم؟ هم يخافون أن أخبروا بالحقيقة، سحبت الجنسية منهم ومنعهم، خافون سحب الجنسية منهم ومنعهم من الحقوق المترتبة على هذه الجنسية. ما الحكم في ذبائحهم وصلتهم بالإنكار عليهم وعدم قبول عدم قبولهم؟ عرفنا أن الانتساب إلى غير الأب كبيرة من كبائر الذنوب، خطر عظيم نسأل الله العافية، جاء الوعيد الشديد حقه. فمثل هؤلاء لا بد من الإنكار عليهم بقوة، لا بد أن ينكر عليهم ويبين لهم الحكم الشرعي في هذا. لكن قد يكون الإنسان حصل له شيء من ذلك في الزمن الماضي ثم بعد ذلك لا يستطيع تغييره، لا يستطيع تغييره رسميا باعتبار أنه سجل بشهود وأجريت عليه الأنظمة ولا يستطيع تغييره. على كل حال لا بد أن يغيره إن تمكن تغييره رسميا، وإلا يغيره على حسب استطاعته. وإذا ندم على ذلك وعجز عن تغييره رسميا يكون مكرها حينئذ. وعلى كل حال مثل هؤلاء إن استطاعوا تغييره ولم يغيروا فهم أصحاب، إن امتثلوا وإلا سيهجرون، لأنهم مرتكبون لكبيرة نسأل الله العافية. يقول ذكرتم أن من تحريم أن يدعي المرء إلى غير أبيه، هناك بعض المجاهدين هكذا يجوز، قد يسلك الإنسان مسلك التورية وقد يدلس الإنسان في اسمه، والتدليس يختلف حكمه حسب الباعث له، حسب الباعث له. فإذا انتسب إلى أب من أجداده الأبعدين والباعث له على ذلك الخوف على نفسه مثلا له ذلك، إذا تكنى بكنية من غير كنيته الحقيقية مع إمكان هذه الكنية حيث لا تكون كذب لتحقيق مصلحة عظمى له ذلك، على أن ينتهي هذا بانتهاء الغرض. فمثل هؤلاء إذا خشوا على أنفسهم وانتسب إلى جد له أبعد، فالنسبة إلى الجد، الجد أب، الجد أب كما جاءت به النصوص، على أن ينتهي هذا بانتهاء الحاجة. يقول هل من السليم في دراسة المذاهب بصفة عامة والمذهب الحنبلي بصفة خاصة؟ تقسيم أتباع المذهب إلى غلاة الحنابلة والمعتدلين، ما معنى غلاة الحنابلة؟ إن كان المراد به تقديم نصوص الإمام على النصوص الشرعية فهؤلاء غلاة، مقلدون غلاة، وهؤلاء ليسوا من أهل العلم،
والمعتذرين الذين إذا وجدوا هم في الأصل يتبعون المذهب، إذا وجدوا ما يعضده الدليل من المذاهب الأخرى أقوى مما في المذهب، هذا لا شك أن هذا اتباع، هذا هو الأصل في كل مذهب سواء كان الحنبلي أو غير الحنبلي. يقول: ما الفرق بين الناصبي والرافضي؟ الناصبي الذي ينصب العداء لأهل البيت علي بن أبي طالب ومن يواليه، هو الرافضي المعروف الذي يرفض الشيخين أبو بكر وعمر، وهل هناك شيء من النصب عند غلاة الحنابلة؟ غلاة الحنابلة ما علاقة الحنابلة بهذا؟ الحنابلة كغيرهم من أهل السنة، موقفهم من الصحابة معروف وموقفهم من أهل البيت معروف، وهل يصح أن يقال أن جميع علماء أهل البيت فيهم شيء من الرافضة؟ لا يصح، الرافض وصف أن اتصف به شخص وصف به سواء كان من أهل البيت أو من غيره، ولو كان من أبعد الناس. كما أن النصب أيضا وصف، لو اتصف من أهل البيت شخص وعاد أهل البيت صار ناصر ولو كان من أهل البيت، ولو غلا في أهل البيت من بني أمية مثلا غلا فيهم وتنقص الصحابة وكفرهم صار رافضي ولو كان من بني أمية. فالنصب والرفض وصفان يوصف بهما من اتصف بهما سواء كان من أهل البيت أو من غيرهم. يقول: المسبوق في الصلاة بركعة هل يرفع، متى يرفع يديه؟ بعد القيام من التشهد الأول أو بعد القيام من الركعتين؟ حديث ابن عمر في البخاري المواضع الأربعة: إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين يرفع يديه، لأن ما يدركه المصلي هو أول صلاته، إذا قام من الركعتين بالنسبة له هو. متى يسقط حق المطلقة في الأولاد ويأخذهم أبوهم؟ إذا تزوجت، إذا تزوجت سقط حقها. ومن ميز يخير، ومن ميز يخير. يقول: هل يجوز الوضوء من ماء الشراب البارد من البرادات علما أنه لا يوجد غيره؟ العلم نص على أن شرط الواقف لا بد من اعتماده، وأنه في هذه الحالة لا يجوز أن يتوضأ أحد من البرادات، لأن البرادة إنما وقفت بما فيها من ماء على الشرب، على الشرب للوضوء. لكن هل يصح الوضوء أو لا يصح أن يتوضأ أحد ويصح صلاته؟ المتجه إن شاء الله تعالى أنه صحيح. شبيه بهذه المسألة ما أوقف في المساجد من هذه الكراسي التي توضع، التي يوضع عليها المصحف، لو استعملها الإنسان في غير موضعتنا اتكأ عليها أو توسدها ونام عليها، نقول هذه استعملت في غير ما أوقفت له لكنها تختلف عن الماء. نعم، إذا احتاج إليها شخص ليستعملها فيما وقفت له فهو أحق بها، لكن إذا لم استغني عنها وجدت في المسجد 50-60-100 من هذا النوع والذين يقرؤون 10، نقول إذا استعان بها على قراءة القرآن ولو استند إليها جعلها خلف ظهره فلا بأس. وهذه تختلف عن الماء لأن الماء مستهلك وهذه يستفاد منها مع بقاء عينها. يقول: هل التيمم مبيح ام رافع؟ هل التيمم مبيح ام رافع؟ رفع مؤقت. المسألة بين أهل العلم خلافية، منهم من يقول مبيح يبيح الصلاة والحدث الباق. ومنهم من يقول انه راد رفع مطلق مثل الماء والبدن والحكم المبدل من كل وجه. والقول وصف في هذه المسألة انه راجع رفع مؤقت، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشر على ما تقدم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجدائر. رواه ابن ماجه بسند واهم جدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بسند ضعيف جدا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني إلى آخر، فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروش فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا على ابن عباس، ورفعه البزار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذا الحديث محكوم بضعفه، موقوفا ومرفوعا. المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف جدا، والموقوف على ابن عباس ضعيف، وإن صححه ابن خزيمة والحاكم فقد عرف بالتساهل، عرف بالتساهل. إذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل. لا شك أنهم متساهلون في التصحيح، صححوا أحاديث ضعيفة كهذا. نقول في قول الله عز وجل: قد يقول قائل: إذا كان ضعيف لماذا لا نتجاوزه إلى غيره، ولماذا لا يسقط من الكتاب ولا نعتمد عليه؟ أولا، كونك تدرسه هو ضعيف تعرف أنه ضعيف، فإذا احتج عليك به عرفت أنه ضعيف. أما إذا لم تعرفه أصلا فقد احتج به محتج عليك ولا تدري ما صحته. الأمر الثاني، علك أن تقف على طريق لم يقف عليها غيرك فيرتفع الخبر ويقبل حينئذ. في قول الله عز وجل، يعني في معنى قول الله عز وجل، في تفسير قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، في سبيل الله، شو مفهوم؟ إذا كان مجاهد فجرح، لكن لو سقط انكسر أو جرح أو بيده السكين ليصلح الطعام فجرح نفسه، لا ينطبق عليه الحكم لأنه يقول في سبيل الله؟ ذكر السبيل هنا على سبيل المثال، والغالب أن الجروح إنما تكون في الجهاد.
إذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله والقروش، طيب غير الجراحة والقروش أيضا هذا على سبيل التمثيل، فيجنب فيخاف أن يموت أن يكسر تيمم، هذا حديث ضعيف. ويؤيده حديث صاحب الشركة، وسيأتي بعض الأحاديث التي لا تسلم من قادح، سيما حديث علي. على كل حال الآية صريحة في أن من كان مريض يضر به استعمال الماء فإنه يعدل إلى التيمم، الآية هذا دلالته. إذا كان الشخص مريضا فإن له أن يعدل إلى التيمم، يبقى أي مرض يبيح التيمم، اسم المرض، جنس المرض، أو المرض الذي يتضرر باستعمال الماء، إما أن يزيد المرض أو يودي بحياة الشخص أو يتأخر البرء، كل هذا يبيح التيمم عند الجمهور. منهم من يقول لا يتيمم إلا إذا خاف أن يموت كما ذكر عن ابن عباس هنا، ومنهم من يقول كداود جنس المرض كما جاء نظيره في الفطر في رمضان، كنتم مرضى على سفن عدة من أيام أخرى، كان مريضا. نعم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان نعم مريضا أو على فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة. أثر عن بعضهم كابن سيرين فيه جرح بأصبعه فأفطر، أفطر في رمضان، فقيل له قال هذا المرض، لكن هذا كلام صحيح. المرض وصف، ولا بد أن يكون الوصف مؤثرا في الحكم. وهل الجرح اليسير يؤثر في الصيام؟ لا أثر له في الصيام، وعلى هذا لا يجوز للشخص أن يفطر مع قدرته على الصيام. نعم، إذا كان مريضا يعجز بسبب مرضه عن الصيام يفطر، وهنا إذا كان مريضا يعجز بسببه عن استعمال الماء يتيمم. فلا نقول أنه لا يتيمم إلا إذا غلب على ظنه أنه يموت، ولا نقول أنه يتيمم لجنس المرض، بل يتيمم للمرض الذي يؤثر فيه الماء، إما بزيادة في المرض أو تأخر في البرء أو ما أشبه ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، سند واهن يعني شديد الضعف، شديد الضعف، فالخبر باطل غير صحيح، يعني ما يكفي أن نقول ضعيف بل هو باطل، لأن من رواته عمر بن خالد الواسطي، كذبه أحمد بن معين، وإذا كان في الطريق راوي كذاب حكم على الخبر بأنه موضوع، لأنه كذب، لأن في رواته كذاب. يقول النووي رحمه الله اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، حديث علي انكسرت إحدى زندي، هو مفصل
طرف الذراع في الكف من هنا، انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن أمسح على الجبائر. هنا لو صح الخبر هل في إشكال أن يسأل علي النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا بد أن يرسل المقداد وغير المقداد يسأل؟ هناك لما كان رجلا مزاء أرسل أمر المقداد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، هنا له أن يسأل مباشرة أو يرسل أحد لمكان ابنته؟ نعم، مثل هذا يسأل عنه مباشرة. إذن كيف السؤال الأول يكون بواسطة لمكان ابنته؟ ها كيف؟ هناك استحيا أن يسأل، بعث المقداد سأل لمكان ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا قلنا لو صح الخبر له أن يسأل مباشرة كغيره. لأن محل السؤال في الموضع الأول هو مكان العلاقة بينه وبين ابنته، فلا شك أن مثل هذا يورث حياء. كنت رجلا مزاء، قد يقول قائل والمسألة مفترضة في غير هؤلاء، لو زيد من الناس مبتلى بمثل هذا وأبو الزوجة من أهل العلم، خل المسألة مفترضة لنحمي جناب هؤلاء من مثل هذا الكلام. شخص مبتلى بالمذي مثلا وأبو الزوجة من أهل العلم، يذهب هذا الصهر إلى أبو الزوجة فيقول له هو رجل مذاء، أبو الزوجة هو المفترض أنه فيه من أهل العلم وهو بشر يود لابنته كل خير وأن لا يضيع شيئا من حقوقها، ألا يتهمه بأنه يديم النظر أو يفكر أو يفعل أو يترك؟ المهم أنه تدخل بعض الوساوس إلى نفس الأب في مثل هذه الصورة، صح ولا لا؟ ألا يمكن أن يتصور مثل هذا؟ نعم. ولذا علي رضي الله عنه بعث من يسأل، وكأنه لم يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقة الحال باشر علي بالسؤال رضي الله عنه، أو لم يسأل أصلا وإنما قال سألته لأنه أمر بالسؤال والآمر بالشيء كالمباشر له. على كل حال مثل هذا يسأل مباشرة كثرة في بعدين علاقة للزوجة باليد، وهذا على فرض ثبوت الخبر، وإلا فالخبر كما ذكرنا باطل، لكن هذا من باب التوضيح للمسألة الأولى، توضيح المسألة الأولى. قد يقول قائل إن الله لا يستحي من الحق، لماذا لم يسأل علي مباشر؟ كيف استحيا؟ نقول استحيا لأن موضع السؤال هو موضع العلاقة بينه وبين زوجته. المقصود أن هذا الحديث واحد، الباطل صرح بعضهم بأنه موضوع، ولا فرق بين الباطل والموضوع، مختلق مكذوب. عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود بسند ضعيف وفيه اختلاف على رواته، أولا ضعفه لأن تفرد به الزبير ابن خريق وهو ليس بالقوي كما نص على ذلك الدارقطني وغيره. وفيه اختلاف على راوي وهو عطاء رواه عن الزبير بن فريق المذكور عن جابر، الزبير بن فريق عن عطاء عن جابر، ورواه عنه الأوزاعي بلاغا عن عطاء عن ابن عباس. هذا اختلاف مؤثر، هذا اختلاف مؤثر. فالاختلاف وقع في رواية عطاء هل هو عن جابر أو عن ابن عباس، وفي إحدى الروايتين ما ليس في الأخرى. المقصود أن الحديث فيه ضعف، في رواته ضعف، وفيه اختلاف على هؤلاء الرواة، مع أن بعضهم جعله حسنا لغيره، لأن له طرق، له طرق. في حديث علي فسألت فأمرني أن أمسح على الجبائر، وهنا إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه وقت. في هذا الحديث عن جابر يجمع بين ثلاثة أمور: يتيمم ويمسح ويغسل. إنما يكفيه أن يتيمم فقط، لا، ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل فائته، ويجمع بين الأمور الثلاثة: الغسل والمسح والتيمم. وفي هذا حينئذ يجمع بين البدل والمبدل. كيف يجمع بين إما أن يمسح أو يتيمم؟ في رأسه شجة، عصب رأسه. فلا يقال يتيمم عن هذه عن المتروك أو يمسح عليه. لماذا يجمع بين المسح والتيمم؟ ولذا يقول بعضهم كما نص ابن حجر في التلخيص انه لم يقع في روايه عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم، لم يقع في روايه عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم. ايهما ارجح، روايه ابن عباس عن جابر او روايه ابن عباس عن روايه عطاء عن جابر؟ روايه عطاء عن جابر التي جاءت من طريق الزبير بن خريق، أو رواية عطاء عن ابن عباس التي جاءت من طريق الأوزاعي؟ الأوزاعي أثبت، فتقدم روايته. نعم، وعلى هذا يكون الحديث حديث ابن عباس أقوى من حديث جابر، ولم يرد في شيء من طرق حديث ابن عباس ذكر التيمم، يمسح ويكشف. وبعض أهل العلم يقول يجمع بين هذه الأمور الثلاثة، متى؟ إذا كانت الجبيرة أكثر من قدر الحاجة فيمسح كما هو الأصل، ويغسل الباقي، ويتيمم عن القدر الزائد. لكن هل للإنسان أن يعصب على جرحه خرقة ويشد عليها شيء أكبر من القدر الزائد؟ أو نقول الضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز لك أن تزيد على قدر الحاجة؟ نعم، لا يجوز أن يزيد على قدر الحاجة. طيب، إذا انكسرت يده من هنا، قدر الحاجة كم؟ ثم جاء الجبس من هنا إلى أطراف الأصابع، نقول هذه هي الحاجة وقدر زائد. نعم، يعني هل يتصور أن يكون الجبس 2 سنتي هنا؟ يتصور ينفع إذا كان بهذه الطريقة؟ أو نقول هو من المرفق إلى أطراف الأصابع هذا قدر الحاجة، لكن بعض الفقهاء يقول مثل هذا وإن كان مما تتطلبه الحاجة، إلا أن موضع الحاجة هو موضع الجرح، فعلى هذا يجمع بين الأمور الثلاث، يمسح ويتيمم ويغسل الباقي. لكن نعم لو وحينئذ لا يجمع بين الأمور الثلاث، يمسح على هذا المجبور ويغسل الباقي. وعرفنا أن التيمم لم يثبت، لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس، وهي أرجح من رواية عطاء عن جابر، لأن رواية عطاء عن جابر فيها الزبير بن خريق وهو ضعيف، ورواية عطاء عن ابن عباس من طريق الأوزاعي وهو ثقة. لكن لو وقع اختلاف، لو وقع اختلاف، لو كان الزبير أو كان من الزبير في كلام الأوزاعي يرويه عن جابر عن ابن عباس كما هنا، وشخص في مقام الأوزاعي مثل في القوة يرويه عن عطاء عن جابر، ماذا نقول؟ نعم طيب كلام صحيح. نعم يكون مروي من الطريقين، يكون عطاء يرويه عن اثنين. نعم هل هذا مضطرد؟ هذا ليس بمضطرد، قد تدل القرائن ان احدهما وهم، قد تدل القرائن على ان احدهما وهم. وحينئذ اذا قلنا انه وهم، فالمرجح يعني لو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن مالك ثقة، ويرويه عن مالك ثقة آخر عن هنا عن نافع عن ابن عمر، قال عن نافع عن ابن عباس، أيهما المرجح؟ عن ابن عمر. نعم نعم ما كان خلاف الجادة، الجادة مالك عن نافع عن ابن عمر، فالمرجح مالك عن نافع عن ابن عباس لأنه خلاف الجادة. لماذا؟ الجادة يسبق إليها اللسان، الجادة يسبق إليها اللسان، وسبق اللسان خطأ، الجادة يسبق إليها اللسان، ولذا يرجحون ما كان خلاف الجادة. الحديث مطول عند أبي داود، قال جابر خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجعه في رأسه ثم احتلم فسلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، فلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب إلى آخر. الحديث عرفنا أنه ضعيف وقابل للتحسين عند بعضهم، لكن شفاء العي السؤال هذا كان مو صحيح، اسألوا أهل الذكر. وكم من شخص اعتاد على أمر وفي حقيقة الأمر محرم ولا يشعر، لكنه لم يسأل فاستمر عليه. كم شخص ترك واجب فاستمر عليه ولا يشعر؟ شفاء العين بالسؤال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم بالصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بسند ضعيف جدا. هذا من حجج من يقول أن التيمم مبيش وليس برافق. وعلى كل حال الحديث وجوده مثل عدمه ضعيف جدا، حديث وجوده مثل عدمه ضعيف جدا، فالأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم قائم مقام الماء، فهو بدله، والبدل له حكم المبدل من جميع الوجوه، إلا أن قوله فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته يجعل هذا التيمم وإن كان رافعا، إلا أنه متى وجد الماء عليه أن يمسه بشرته. نعم.
باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحدثك حيرتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضعي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
يقول رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض مصدر، يقول: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض، وتطلق الحائض ويراد بها المتلبسة بالحيض حال نزول الدم، حال نزول الدم، وتطلق ويراد بها من شأنها أن تحيض وهي المكلفة، كما جاء في حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وجاء تقييد المرأة التي تقطع صلاة الرجل بكونها حائض، فيقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. جاء تقييد المرأة بكونها حائض، هل معنى هذا أنه إذا مرت المرأة بين يدي الرجل يسأله إن كانت حائض متلبسة بالحيض انقطع يعيد الصلاة، إن كانت غير متلبسة بالحيض لا يعيد الصلاة؟ إيش معنى حائض هنا؟ لأنها امرأة كبيرة مكلفة. طيب، الحيض يختص به النساء. نعم، يختص به النساء، فهل نحتاج أن نقول امرأة حائضة حائضة لتأنيث للمطابقة بين المبتدأ والخبر، أو لا نحتاج نقول امرأة حائض نعم، لأنه لا لبس. إذا كان الشيء من خواص النساء فإنه لا يحتاج إلى تأنيث، لا يحتاج إلى تأنيث. تقول امرأة حامل، إذا قلت مثلا أسماء أو جويرية، أنا أوضح شوي، جويرية حائض، جويرية حائض، جويرية ذكر ولا أنثى؟
أنثى.
ها؟ أو يطلق على الذكر والأنثى؟ ها؟ كيف؟ فقط جويرية ابن أسماء من رجال الصحيحين، جويرية ابن أسماء، وأسماء أيضا أبوه جويرية ذكر، وأبوه أسماء ذكر أيضا. هل نحتاج أن نقول جويرية حائض حائضة لكي نميز هل ذكر ولا أنثى؟ يعني في الأسماء المشتركة نعم نحتاج أن نقول جويرية، أو شوف اسم مشترك من المستعمل الآن، صباح مثلا ذكر ولا أنثى؟ نعم مشترك. إذا أضفت له مثل هذا الفعل الذي لا يتصف به إلا النساء، يحتاج إلى أن تلحق به علامة التأنيث لتميز أنه ذكر أو أنثى؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه من خواص النساء، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وجاء ما يدل على أنه كتب على بني نساء بني إسرائيل. فهل كان النساء يحضن قبل بني إسرائيل، أو أن هذا نعم قبل بني إسرائيل نعم، أو هذا من بني إسرائيل عقوبة لهم ومن دونهم؟ وبنات بني إسرائيل من بنات آدم. شو الجواب؟ صاهب شجار أو ساهل؟ نعم إيه؟ نقول الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وجاء ما يدل على أنه مكتوب على بنات بني على بني إسرائيل. هل عائشة كالصريح في أنه قبل بني إسرائيل؟ لا ننظر إلى أن هذا الشيء شيء جبلي وموجود في النساء ومستفيض بينهن، أن نستصحب الأصل أنه من أول امرأة، لأنه قد يقول قائل أن الشهوة هذه موجودة في بني آدم من الأصل، إذن متطلبات هذه الشهوة من زنا ولواط وكذا مقارن لهذه الشهوة، ويغفل عن مثل قوله تعالى ما سبقكم بها أحد من العالمين. كون هذا موجود في هذا الجنس لا يعني أنه مصاحب للجنس من أصله. نعم مسألتنا حديث عائشة كالصريح بأنه موجود في الجنس من أصله، شيء كتبه الله على بنات آدم. وإذا قلنا كتبه الله على بنات آدم يشمل حواء ولا ما يشملها؟ نعم حين بنت آدم؟ نعم إبراهيم، حين بنت آدم ولا ما يشملها؟ كيف؟ ابن اللي آدم حواء، حواء أم البشر. على كل حال هذا استطراد قد لا يكون مفيد إلى حد ما، لكن للتوفيق بين النصوص نحتاج إليه، نحتاج إليه، العلماء يبحثون مثل هذا. من أراد التوسع في مثل هذا يرجع إلى المطولات. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، وعرفنا المراد بالاستحاضة فيما تقدم في نواقض الوضوء، حديث عائشة، حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني امرأة مستحاضة لا أطهر. وهنا أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، نقارن بين الحديثين. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحوي دم أسود يعرف. وهناك فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هل فيه اختلاف مع معنا؟ على كل حال الحديث الأول متفق عليه، الحديث الأول في الصحيحين إني امرأة مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك